بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. اتضح من خلال بيان الدرسين الماضيين وجود ثلاثة احتمالات في تشخيص موضوع حجية الظهور، تشخيص الظهور الذي حكم الشارع بحجيته، وأن العقلاء يعملون به وعلى أساسه. الاحتمال الأول كان يفترض أن هذا الظهور الحجة هو الظهور التصوري، لكن بشرط عدم العلم بالقرينة المخالفة، لا متصلة ولا منفصلة. وهذا الذي نسبه سيدنا المصنف رحمة الله عليه في تقريريه، تقرير السيد الحائري والسيد الهاشمي إلى الشيخ الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، من بعض عبائر الشيخ الإصفهاني، يمكن أن يفهم هذا الاحتمال الأول. أحسنتم شيخ. الاحتمال الثاني هو أن الظهور الذي حكم الشارع بحجيته وأمضى عمل العقلاء عليه، هذا الظهور هو الظهور التصديق، لكن بشرط، لكن الجزء الثاني هو أن لا توجد في الواقع قرينة على عدم إرادة ذلك المعنى الحقيقي الظاهر من ذلك اللفظ والكلام. الاحتمال الثالث، وهذا الاحتمال الثاني هو الذي يفهم من عبائر الشيخ الأنصاري، وقد التزم به على كلامه، التزم به في أحد تقريريه الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه. الاحتمال الثالث أن الظهور الحجة هو الظهور التصديقي. الحجة هو تلك الدلالة وتلك الكاشفية، كاشفية الكلام عن وجود إرادة جدية متعلقة بالمعنى الحقيقي، لكن بشرط عدم العلم، عدم العلم بصدور، يعني عدم وصول القرينة المنفصلة، عدم وصول القرينة المنفصلة. هذا هو الاحتمال الثالث الذي يترتب على هذه الاحتمالات. تبين في يوم أمس ليترتب أن حجية الظهور الحجية نطبقها عليكم السلام مباشرة على الظهور، أو نحتاج إلى قاعدة أسبق وأصالة أسبق. ما هو الصحيح من هذه الاحتمالات؟ من خلال عرض المصنف في يوم أمس، لم نطبق هذا المقدار، اتضح أن الصحيح هو الاحتمال الثالث. أما الاحتمال الأول استبعدناه، لأن الظهور الحجة مو الظهور التصوري، الظهور التصديقي هو الحجة. الحجة عند الشارع الظهور التصديقي، لأن الشارع إنما أمضى عمل العقلاء، وإذا رجعنا إلى عمل العقلاء، العقلاء يعملون بالظهور لا لأجل التعبد، لأن هناك ظهور تصوري لا يعمل أو تصديقي لا عليكم السلام، وإنما يعملون بالظهور على أساس أن هذه وسيلة يكتشف بها مراد المتكلم، مراد الطرف الثاني. حينئذ ما هو الذي يكشف عن مراد الطرف الثاني؟ الظهور التصديقي هو الكاشف، مو الظهور التصوري، الظهور التصديقي هو الكاشف. فالاحتمال الأول إذن نخرجه عن الدائرة. الاحتمال الثاني أيضا نخرجه عن الدائرة، ونحكم بصحة الاحتمال الثالث، نرجح الاحتمال الثالث. الاحتمال الثاني والثالث كلاهما يجعلان الظهور الحجة هو الظهور التصديقي. إذن المدار اللي خلانا نحكم بترجيح الاحتمال الثالث هو الجزء الثاني. الاحتمال الثاني جعل الجزء الثاني عدم وجود قرينة منفصلة في الواقع، بينما الاحتمال الثالث جعل الجزء الثاني عدم العلم بوجود قرينة منفصلة على عدم إرادة على عدم إرادة المعنى الحقيقي، عدم العلم مو عدم الوجود. هذا الجزء الثاني هو السبب في أن نختار الاحتمال الثالث. وذلك أيضا أنه الشارع عندما حكم بحجية الظهور التصديقي حكم بحجيته على أساس إمضاء ما عليه العقلاء. العقلاء ماذا يعملون بالظهور؟ لماذا يعملون؟ لماذا يعمل العقلاء بالظهور؟ للكاشفية عن، لأجل كاشفية الظهور، وسيلة، وسيلة تكشف لهم عن مراد المتكلم. نسأل، العقلاء عندما يعملون بالظهور هل يتوقفون عن هذا العمل إذا احتملوا القرينة المنفصلة، أو أنهم لا يتوقفون؟ بعبارة أخرى، العقلاء، وإحنا الآن كعقلاء، طبق هذا على نفسك، عندما تستظهر معنى من كلام المتكلم واحتملت وجود قرينة منفصلة، يعني أن المتكلم عندما صدر منه هذا الكلام لم يكن يقصد المعنى الحقيقي، وأجل القرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي إرادة غير المعنى الحقيقي، أجل القرينة على إرادة غير المعنى الحقيقي إلى وقت آخر غير متصل بزمان صدور هذا الكلام منه. هذا الاحتمال وجد عندك وعند سائر العقلاء. هل تتوقف ولا تأخذ بالظهور لوجل وجود مثل هذا الاحتمال، أو أنك تأخذ بالظهور؟ يقول المصنف، عندما نعرض هذه الحالة على أنفسنا نجد أننا لا نتوقف وإنما نأخذ بالظهور. يعني شنو نأخذ بالظهور؟ يا ظهور، ظهور التصديقي. يعني شنو نأخذ بالظهور التصديقي؟ يعني أن هذا الكلام كاشف، أن الكلام الصادر منه كاشف عن وجود إرادة جدية متعلقة بالمعنى الحقيقي. المتكلم يريد المعنى الحقيقي إرادة جدية، قاصد له، عليكم السلام، قاصد له. ها، بلي هذا دليل وجداني. العقلاء لا يتوقفون في الأخذ بالظهور إلا بعد أن ينفوا الاحتمال المذكور، لا يتوقفون عن ذلك، عن الأخذ بالظهور. بناء على الثاني لا يستطيع الواحد منا أن يعمل بالظهور ما دام الاحتمال موجودا. فكروا الآن في وجداناتكم، احتمال القرينة المنفصلة يمنعنا عن الأخذ بالظهور أو لا يمنعنا عن ذلك؟ معنى أنه يمنعنا يعني نتوقف، لا نأخذ بالظهور، نتوقف عن الأخذ بالظهور، يعني لا نجعل هذا الكلام بسبب قرينة كون المتكلم جاد، لا نجعل هذا الكلام كاشفا عن إرادته الجدية ما دام أحتمل أن هناك قرينة منفصلة. بعد ما راح أخذ بهذه الكاشفية نتوقف؟ إذا قلت نعم، إذن نحتاج إلى، إحنا كعقلاء نحتاج إلى أن نطبق قاعدة ونبحث، نحتاج أن نبحث عن قاعدة أخرى، أصالة أخرى تنفي لنا هذا الاحتمال قبل أن نجعل هذا الكلام كاشفا عن الإرادة الجدية. ما هي تلك القاعدة؟ قاعدة عدم القرينة، أصالة عدم القرينة العقلائية التي يدعى أن الشارع عبدنا بها، والحال أننا لا نتوقف، نحن نجد أننا نعمل بالظهور بمجرد حصوله، بمجرد أن يتم، بمجرد أن لا توجد قرينة متصلة قطعا ولا احتمالا، حينئذ مباشرة نعمل بالظهور. مباشرة نعمل بالظهور. وذلك الظهور هو الذي ينفي وجود القرينة، ينفي احتمال وجود القرينة المنفصلة. يعني نقول ماكو قرينة منفصلة، أنفي القرينة المنفصلة وأنفي اعتماد المتكلم على قرينة منفصلة لأجل الظهور. يعني إذا شكيت أنه الإمام عليه السلام الآن قال هاي الحكاية، منو يقول أنه بعدين ما راح تجيني دليل، ما راح يجيني دليل منفصل ينفي هذا المراد؟ نقول لا، هذا ظهور، والظهور يعني هذا كلام كاشف عن الإرادة الجدية. ولو أراد المول ولو أراد الإمام شيئا لذكره الآن. هذا الظهور ينفي الاحتمال الاحتمال على استعمال القرينة المنفصلة. ها بلي بلي، حينئذ الاحتمال الثالث هو الصحيح. الاحتمال الثالث إذن يقول أن الظهور الحجة هو الظهور التصديق، لكن بشرط عدم العلم بالقرينة المنفصلة، بشرط عدم العلم بالقرينة المنفصلة. إلى هنا يتضح، إلى هنا يتضح أننا لكي نحكم بالحجية لابد أن يتم لدينا أن نحرز الظهور التصديقي اللي هو الجزء الأول، أن نحرز وجود الظهور التصديقي هذا الجزء الأول، هذا واحد. ولا بد أن لا يوجد لدينا علم بالقرينة المنفصلة. الجزء الأول وهو إحراز الظهور التصديقي، كيف يحصل؟ كيف أحرز كاشفية هذا الكلام عن الإرادة الجدية، عن إرادة المعنى الحقيقي إرادة جدية؟ كيف أحرز ذلك؟ شو تقولون؟ شنو الطريقة إلى إحراز الظهور التصديقي؟ ها؟ أي بعد أمس قلنا فد شيء، الطريقة هي إحراز عدم القرينة المتصلة. احتمال القرينة المتصلة يزعزع الظهور التصديق. إذا أكو القرينة المتصلة الجزمية ماذا تفعل؟ تزيل الظهور التصديقي. إذن احتمالها يمنع عن إحراز الظهور التصديقي ما دام وجودها يزيل الظهور التصديقي. إذن إذا احتملتها، إذا هي موجودة ماكو ظهور تصديقي، إذا ما موجودة إذن أكو ظهور تصديقي. إذن أنا محرز، أنا مو محرز للظهور التصديقي. النتيجة إذن، النتيجة أحتاج بناء على الاحتمال الثالث إلى جزئين. أولا أحرز الظهور التصديقي، يعني أن لا يوجد احتمال قرينة متصلة، يعني أن أحرز عدم وجود القرينة المتصلة، أن أحرز عدم، أن أعلم بعدمه، إما علما وجدانيا أو علما تعبديا، بالتعبد هم يعني. هذا الجزء الأول لابد أن يتم. الجزء الثاني أن لا أعلم بالقرينة المنفصلة، يعني حتى إذا شككت بوجود قرينة منفصلة قد صدرت من الإمام لكن لم تصلني، أشك في ذلك، أحتمل ذلك، هذا لا يضر. المهم أن لا يوجد لدي علم بالقرينة المنفصلة. إذن على الاحتمال الثالث، على الاحتمال الثالث إذا قطعت بعدم، إذا علمت أو تعبدت شرعا أو عبدت بعدم القرينة المتصلة، هذا واحد، ولم أعلم بوجود قرينة منفصلة، تم موضوع حجية الظهور، ونطبق الحجية، نقول خلاص هذا الظهور التصديقي الذي لا يوجد إلى جانبه علم بالقرينة المنفصلة، هذا الظهور حجة. خب، فإذا احتمال القرينة المنفصلة لا يؤثر على تطبيق الحجية وحكمنا بالحجية، لكن احتمال القرينة المتصلة يؤثر. خب، هذا الاحتمال، احتمال القرينة المتصلة الذي يؤدي إلى زوال الظهور التصديقي من رأس، الذي يزلزل الظهور التصديقي من رأس، يؤدي إلى عدم إحراز هذا الاحتمال، إذا حصل ماذا نفعل؟ هذا الاحتمال إذا حصل لابد أن نطبق أصالة، لابد أن نطبق قاعدة أخرى وأصالة أخرى تزيل هذا الاحتمال، تنفي هذا الاحتمال، تهدم هذا الاحتمال. إذن لابد من ذلك. إذن هذا الاحتمال الثالث إذا تم ونحن والمصنف يبني عليه، إذن في كل مورد فقط أحتمل القرينة المنفصلة هذا لا يضر، أطبق الحجية مباشرة لا أحتاج إلى قاعدة أخرى سابقة. أما إذا احتملت القرينة المتصلة هنا هذا يضر، لا يمكن أن أطبق الحجية مباشرة لأن الظهور التصديق هنا ما محرز، لابد من سلوك طريق تطبيق قاعدة إجراء أصالة، هاي الأصالة تنفي احتمال القرينة المتصلة، يعني تحقق لي تنقح لي تنقح وتحقق وتحرز لي الظهور التصديقي وتنفي لي احتمال القرينة المتصلة، لابد من هذه الأصالة. فإذا وجدنا مثل هذه الأصالة نطبقها، حينئذ بعد ذلك نجري أصالة الظهور، حجية الظهور، نطبق الحجية على المقام مباشرة. حينئذ هل توجد لدينا قاعدة نجريها لننفي احتمال القرينة المتصلة أو لا توجد؟ المصنف يقول هذا يرتبط بالاحتمال، في بعض الموارد نقدر وبعض الموارد ما عدنا، بعض الموارد عدنا قاعدة وعدنا أصالة تنفينا احتمال القرينة المتصلة، بعض الموارد ما عدنا، وهذا يرتبط بمنشأ هذا الاحتمال. ليش أنت احتملت القرينة المتصلة؟ شنو منشأ الاحتمال؟ يقول المصنف هذا إلى ثلاث حالات، ثلاث صور، ثلاث مناشئ، ثلاث أقسام للمناشئ. الصورة الأولى، الاحتمال الأول، الحالة الأولى، المنشأ الأول، احتمالي للقرينة المتصلة سببه منشأه أي شيء؟ احتمال الغفلة عند الراوي، احتمال الغفلة عند الراوي، يعني أنا اللي هو سمع من الإمام عليه السلام، الإمام قالها، الإمام قالها، قال القرينة وكانت متصلة، إلا أن السامع اللي بعدين روالي الرواية غفل عنها. الاحتمال الثاني لا، مو لأجل الصورة الثانية، أن ما هو سبب الاحتمال، احتمال القرينة المتصلة، مو الغفلة، وإنما الراوي لم ينقلها متعمدا، الراوي لم ينقلها، الراوي قام بعدم نقلها خطأ واشتباها منه، كان يتصور أن هذه ما راح تأثر على الظهور، هكذا لم ينقلها لنا، أو تعمد لسبب آخر تساهل في النقل لم ينقلها لنا، هذا الاحتمال الثاني في المنشأ. وهناك منشأ ثالث، لا هذا ولا ذاك، لا توجد غفلة ولا يوجد تساهل عند الراوي، سبب ثالث، طبيعة تلك القرينة ألا تذكر، طبيعتها ألا تذكر، هذا وين تذكرون تحدثت عنه في بعض الدروس السابقة، هاي بالقرينة الحالية الارتكازية، القرينة الارتكازية مو بس موجودة عند السامع الراوي اللي راح يروي للكلام، موجودة في المجتمع كله، موجودة في المجتمع كله، وكل واحد بمكان هذا السامع الراوي عندما يجلس بمحضر الإمام ويسمع هذه الكلمة ويسمع هاي الجملة ويسمع هاي القرينة وياها، فإنه يفهم ما فهمه الراوي، الراوي خب ينقل ما صدر من الإمام في ألفاظه والقرائن الخاصة، أما قرينة عامة الجو العام كله موجودة عند هذه القرينة، الراوي ما ينقلها، ما ينقلها هاي الرواية، من طبيعتها ألا تنقل هاي القرينة، من طبيعتها ألا تنقل، كل من يسمع أن الإقامة لابد منها في صلاتك يفتهم من عدها الاستحباب، هناك قرينة حالية ارتكازية موجودة في البين، فإذا سمع هذه ما يحتاج ينقلها إنه، لأنه وما يتصور أنه راح يسمعها السامع ويفهم الوجوب من رواية الإقامة. يقول لك هي بعد هذا كل من يسمع يفتهم، إذا في الواحد يعاتبه، إحنا إذا قدر لنا ونشوفه في الرؤية ونقول ليش ما نقلت القرينة، يقول خب أنا بعد وأنا أدري راح يجي زمن هذا الارتكاز يروح ويفهم الناس من أقم للصلاة الوجوب، كل واحد بذاك الزمن يفتهم الاستحباب. هذا الاحتمال الثالث. يقول المصنف الاحتمال الأول عندنا قاعدة يمكن أن تفند هذا الاحتمال، وهي أصالة عدم غفلة السامع، أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم الغفلة. يعني أصالة عدم وجود قرينة متصلة. كل واحد يقعد يم واحد ويسأله وهو مرتبط بذاك الموضوع، الأصل العقلائي الملتأ الذي يجري عليه العقلاء، العقلاء يعملون بهذه الأصالة، يعملون بهذه القاعدة، إذا احتملوا وجود غفلة فإنهم ينفونها ولا يعتدون بها ولا يعملون بها. أصالة الغفل، عدم الغفل، وهاي الأصالة هم أصالة ما ردعنا عنها الشارع، هذا العمل عمل عقلائي ما ردعنا عنه الشارع، ما ردع. إذن نثبت عدم وجود قرينة متصلة بأصالة عدم الغفلة، أو سمها أصالة عدم القرينة، أصالة عدم القرينة هاي الأصالة، أصالة عدم وجودها أنها صدرت لكن السامع غفل عنها، لا أصالة عدم وجود قرينة، أصالة عقلائية منشأها أن العقلاء لا يعتدون باحتمال الغفلة، هاي أصالة عدم القرينة. فالمنشأ الأول ننفيه بأصالة عدم الغفلة. ها شيخ، لا انتوا شوفوا، لا اولا احنا كلامنا عقلاء مو متشرعه، فما نحتاج الى عمل خارجي. انت ارجع الى وجدانك العقلائي وارتكازاتك العقلائيه. في الارتكازات العقلائيه عندما يحتمل وجود قرينه قالها المتكلم غفل عنها السامع، العقلاء يعتدون او لا يعتدون؟ هل يعتبرون أن ما ينقله السامع كاشفا عن المراد التصديقي ويأخذون به لو لا؟ هذا هو كلام الارتكاز والوجدان، هنا كافي مو إلا الإحراز العمل الخارجي. هذا جواب نفس النكتة الارتكازية القابعة خلف هذه السيرة المدعاة، حتى يكون الإمضاء شامل إليه. بل فلا يضرنا عدم إحراز العمل، وجود الارتكاز هذا كافي. فعمل العقلاء بالظهور نكتته الارتكازية إذا أمضاها الشارع وكان موردنا مصداق لتلك النكتة ويدخل في تلك النكتة هذا كافي. هذا الاحتمال الأول، إذن المنشأ الأول، إذن عدي أصالة تدفع قاعدة تدفعه. الاحتمال الثاني أن الراوي تعمد الإهمال وعدم النقل. في هذه الحالة عندي أصالة، عندي قاعدة، نعم عندي قاعدة، قاعدة أمانة الراوي، أمانة الراوي هاي شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هاي قاعدة جديدة؟ لا، هذه فرع من قاعدة حجية خبر الثقة، هذا تطبيق لقاعدة حجية خبر الثقة. الراوي كل راوي عندما ينقل عند مدلول مطابقي المفاد اللي حكاهن من وجوب واستحباب، وأكو مدلول التزام أني سأنقل كل ما أسمعه من الإمام عليه السلام، وكل راوي عنده هيك مدلول، كل واحد يخبر بهذا المدلول التزام، أنا أحكي كل ما سمعت من الإمام. فإذا كانت أكو قرينة متصلة ما نقلها، هذا على خلاف ظاهر حاله، على في ظاهر حاله. تلاحظون كيف حينئذ هذه أصالة أمانة الراوي اللي هي فرع من حجية خبر الثقة تنفين لهذا الاحتمال. هذا الاحتمال الثاني الحمد لله، المنشأ الثاني أيضا يسوء. الاحتمال والمنشأ الثالث وهو أن تلك القرينة بطبيعتها لا تنقل، مثل القرينة الارتكازية الحالية. خب هاي القرينة الارتكازية الحالية، هذه القرينة عدي هذا المنشأ، هاي القرينة أقدر أنفيها؟ هذا المنشأ أقدر أنفيه؟ لا ما أقدر، هذا ما عندي. إذا ما عندي هذا ما عندي لا أصالة غفلة، عدم غفلة، يعني ما عندي أصالة عدم القرينة، ولا عندي ولا يدري أصالة أمانة الراوي اللي هو حجية خبر الثقة، لأن يعني مو من طبيعتها أن تنقل حتى نقول خان الأمانة الراوي، لا يوجد. شنو اللي يقدر أقدر أستعمله حتى ينفينا هذا الاحتمال؟ شنو؟ ما عندي، ما عندي. وبذلك فإن القرينة المتصلة المحتملة إذا كانت من القسم الثالث فلا سبيل لنا إلى نفيها. وحينئذ القرينة الأولى والثانية، يعني في الصورة الأولى والثانية، نقدر ننفيهم بأصالة وقاعدة، فنجري تلك الأصالة بحمد الله، تحقق تنقح لنا الظهور التصديقي، نطبق الحجية بلا مشكلة بعد. بينما في الصورة الثالثة هاي القرينة المحتملة ما عندي أصالة تنفيها، وبالتالي الظهور التصديقي مع وجود احتمال القرينة المتصلة متزلزل، ما عندي مو محرز. شنو راح يصير يا اخي؟ شنو راح يصير؟ ما اقدر اطبق الحجية على هذا الظهور التصديقي غير المحرز. بلي شيخ، اي اي هو هذا من القسم الثالث. هذا يعني قصدي اذا تزمت بعد خلاص هاي قرينه جزميه، اما اذا احتملت الكلام هنا اذا احتملت، يعني وجود واحد من الفقهاء او انقسم الفقهاء على نفسهم المقاربين لعصر الناس او فد روايه لا حلك منها ارتكاز معين، خب حينئذ اما يحصل لك اطمئنان بهذا الارتكاز المتشرعي أو الارتكاز العرفي العام أو تبقى محتمل. إذا اطمأنيت خلص الارتكاز راح يكون دليل على وجود القيد أو دليل على الظهور المعاكس والمطابق للارتكاز. أما إذا احتملت